الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه الدرر، قال: كتاب البيع. قال: المعتبر فيه مجرد التراضي ولو بإشارة من قادر على النطق، ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب والسنور والدم وعصب الفحل وكل حرام، وفضل الماء وما فيه غرر كالسمك في الماء وحبل الحبلة والمنابذة والملامسة وما في الضرع والعبد الآبق والمغانم حتى تقسم، والتمر حتى يصلح، والصوف في الظهر، والسمن في اللبن، والمحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخاضرة والعربون، والعصير إلى من يتخذه خمرا، والكالئ بالكالئ وما اشتراه قبل قبضه، والطعام حتى يجري فيه الصاعان. ولا يصح الاستثناء في البيع إلا إذا كان معلوما، ومنه استثناء ظهر المبيع. ولا يجوز التفريق بين المحارم، ولا أن يبيع حاضر لباد، والتناجش والبيع على البيع، وتلقي الركبان، والاحتكار والتسعير. ويجب وضع الجوائح، ولا يحل سلف وبيع، وشرطان في بيع، وبيعان في بيع. عندكم شرط أو شرط؟ ولا شرطان لعله يعني من باب الشرط ليس من باب التثنية، يعني يريد لا شرط في بيع، يعني بيع وشرط على ما جاء في الحديث. طيب، في نسخة: ولا شرطان في بيع، وبيعان في بيع، وربح ما لم يضمن، وبيع ما ليس عند البائع، ويجوز شرط عدم الخداع، والخيار في المجلس ثابت ما لم يتفرقا. ولا بيعان في بيع عندكم، ولا بيعتان. طيب، نسخة: ولا بيعتان في بيع، وبمعنى وبيعان في بيع، يعني من التثنية. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب، وهو كتاب البيع، بعد أن انتهى من الكلام على ما يتعلق بكتاب النكاح وما يلحق به. وهكذا رتب بعض العلماء كتب الفقه، فجعل كتاب البيع بعد كتاب النكاح، وذلك لأهمية النكاح وأولويته. وبعضهم قدم البيع على النكاح لكون النكاح الحاجة إليه أقل من حاجة البيع، والأمر في هذا واسع، لأنكم ستجدون في بعض كتب الفقه تقديم كتاب النكاح، وفي بعض الكتب تقديم كتاب البيع، وهذا الاعتبارات، هذا بعض هذه الاعتبارات، والأمر كما قلنا في هذا واسع. وقوله رحمه الله كتاب البيع مر معنا وتكرر أن كتاب فعال بمعنى مفعول، أي هذا مكتوب يتعلق بأحكام البيع. والكتاب لغة ما خط على القرطاس لحفظه، وهو في الاصطلاح مجموعة متشابهة من العلم. فهذه إذن مجموعة متشابهة من العلم خطت وكتبت في هذا الموضع لأجل أن يطلع على أحكامها. وقوله البيع، البيع لغة معروف، معناه باللغة معروف. وأما في الشرع وفي اصطلاح الفقهاء فلهم فيه تعاريف كثيرة باعتبار نظر كل منهم في شروط البيع ومتعلقاته وأحكامه. وأقرب هذه التعاريف وأيسرها قولهم أنه مبادلة، مبادلة مال ولو في الذمة بمنفعة مباحة أو منفعة مباحة. وقد يقال مبادلة مال أو منفعة مباحة ولو في الذمة. فقولهم مبادلة مال أي أن البيع فيه مبادلة، والمراد بالمال كل ما يتمول فيمتلك، سواء أكان من النقدين الذهب والفضة أو ما قام مقامهما في هذا الزمان كالعملات الورقية لأنواعها وملحقات العملات الورقية كالشيكات ونحوها، فقد يكون بيع بالشيك أو نحوه. وهكذا كذلك المنفعة المباحة، لأنه قد لا يكون مال، لأن المال قلنا إما عملات ورقية أو النقدين الذهب والفضة أو كذلك سائر ما يتمول ويمتلك مثل العقار بأنواعه، بنيان أو أراضي أو مزارع، أو كذلك أشياء وأعيان، مزروعات أو مصنوعات أو غير ذلك، أو لباس أو زروع، فكلها من المال. أو منفعة مباحة، من المنفعة المباحة الإجارة، فالإجارة يقع بها مبادلة، هذا يدفع المال والآخر يدفع ماذا؟ منفعة، والآخر يدفع منفعة، يعطيه البيت ليستأجره وذاك يدفع المال، يعطيه السيارة ليستأجرها وهذا يدفع المال، أو يعطيه قوته وهو يعطيه المال، يحفر له بئرا أو يعمل له في مزرعة أو نحو ذلك. فهذا من عقود البيوع. ولماذا يذكر هذا هنا؟ يذكر هذا هنا لأجل أن أحكامه في الشرع متقاربة، أحكامه متقاربة فيشملها ما يتعلق بأحكام البيوع، فذكرتا هنا مبادلة المال أو مبادلة المنافع أو مبادلة المنافع. وقولهم ولو في الذمة يريدون ليس من شرطه أن يكون التبادل على وجه التقابض في المجلس الواحد، يجوز أن يكون في الذمة يعني دين يجوز، لكن قولهم ولو في الذمة هل هو على إطلاقه؟ الجواب لا، ليس على إطلاقه، لأنه سيأتي معنا إن شاء الله أن بعض أنواع البيوع وهو ما جاء ذكره من الأصناف الربوية جاء النص الشرعي بأنه لابد من التقابض فيها، لابد من التقابض فيها. إذن هذا التعريف تعريف على وجه الإجمال، وعند التفصيل يحتاج إلى قيود وكذلك تنبيهات، كل مسألة بحسبها. وقبل الدخول فيما أشار إليه المؤلف رحمه الله إشارة خفيفة إلى مشروعية البيع وحث الشرع عليه بما يغني عن غيره مما يضر الإنسان في دينه ودنياه. فالبيع مشروع، أحله الله، قال الله عز وجل: أحل الله البيع وحرم الربا. وهكذا الأحاديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وستأتي تدل على مشروعية البيع وحله، وحث الناس على التعامل به اغتناء به عن الحرام، أن يكتفي المسلم بالحلال عن الحرام. وصح عنه عليه الصلاة والسلام الحث على ذلك في أحاديث كثيرة، أي الحث على الاكتساب والاكتفاء بالحلال منه عن الحرام. وهذا الباب تحته تفاصيل كثيرة، لكن يكفي أن نعلم المهم منه. فمن أهم ذلك أنه ينبغي للمسلم أن يكتفي بالحلال عن الحرام بهذا الطريق وما كان بمعناه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على ذلك في أحاديث، فمن ذلك ما جاء في صحيح البخاري وغيره في حديث المقدام أنه قال عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد قط أفضل من كسب يده، أو قال من عمل يده، أو من أن يأكل من يده. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده أو يأكل من كسب يده. إذن المراد من هذا الحديث الحث على أن يكتسب الإنسان وأن يأكل من كسبه. وفي حديث أبي هريرة الذي في البخاري وغيره حث النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، وهو حث لجميع الناس، بأنهم لو أن أحدهم ذهب فيحتطب فأخذ حزمة من حطب على ظهره فباع، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. ما هو المراد من ذلك؟ المراد من ذلك أن يعتز المسلم ويتعفف بكسبه عن أن يسأل الناس، سواء السؤال بلسان الحال أو السؤال بلسان المقال. السؤال بلسان المقال أن يذهب إلى الناس ويسألهم، والسؤال بلسان الحال كحال بعض المتصوفة الذين يتركون العمل وينتظرون عطاء من؟ عطاء الناس، ينتظرون عطاء الناس. وربما تشبه بهؤلاء المتصوفة بعض من ينتسب إلى طلب العلم، بعض من ينتسب إلى طلب العلم، وهذا خطأ. ولا يصح الاستدلال في هذا الموضع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كان ينفق على أخيه ويطلب العلم فقال: لعلك ترزق به. فذاك إنكار على من يبخل في العطاء لطالب العلم، لكن ليس معناه أن يرضى طالب العلم بماذا؟ بهذا العطاء، بل ينبغي أن يعمل بما علم من العلم، وأن لا يرضى أن تكون عليه منه لأحد أو من أحد. إن استطاع أن يفعل ذلك فنعم، هذا هو الأفضل والأكمل. وهنا تأتي مسألة أخرى وهي مهمة: إذا خير طالب العلم بين أن يتفرغ لطلب العلم على أن يعطى مالا من غير منه، وبين أن يكتسب فيفوته بعض طلب العلم ويكون عنده ماذا؟ طلب العلم في الوقت الآخر، أيهما أفضل؟ اختلف أهل العلم في مثل هذا. فمن أهل العلم من رأى أنه ينبغي عليه أن يقبل العطاء إذا كان ليس فيه منه، انظر إلى هذا الشرط والقيد المهم، إذا لم تكن فيه منه، لأنه بهذا يكون نفعه أكثر وأنفع للناس. واستدلوا له بشيء بمعنى ذلك، وهو فيما روي في البخاري وغيره في قصة أبي بكر مع عمر رضي الله عنهما، فقد كان أبو بكر كسائر الصحابة يكتسب لنفسه ولعياله، وبعد أن ولي الخلافة في زمنه رضي الله عنه أرضاه رأى عمر أن يصرف لأبي بكر شيء من المال من بيت المال على أن يتفرغ لمصالح المسلمين وأن هذا أنفع للمسلمين، فأبى أبو بكر أن يقبل في أول الأمر، حتى راجعه عمر مرارا وكرر عليه تكرارا، فقبل أبو بكر عرض عمر. لماذا؟ لعلمه في صحة نظر عمر في هذه المسألة، أن تفرغ أبا بكر في قيامه بمصالح المسلمين في أمر الخلافة أنفع للناس، فلذلك ينبغي أن يؤثر الأنفع. وطبعا إيثار الأنفع قد تكون معه شيء من المفاسد، وهذه المفاسد ينبغي أن يصبر عليها المحتسب. فألسنة أهل السوء لن تقلع عن الطعن في أهل الخير، وهذه سنة الله في ابتلاء الناس بعضهم ببعض في هذه الدنيا. لا يعني ذلك أن يترك المسلم الأصلح لأجل ماذا؟ لأجل كلام الناس. ما دام أن هذا الأصلح فيما دلت عليه الأدلة الشرعية وفيما فعله السلف وفيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، إذا نصبر، يصبر الخليفة مثلا أن يقال له ما يقال في كونه تفرغ في القيام بمصالح المسلمين على أن يأخذ من بيت المال أجرة المثل أو ما يكفي مثله ونظرائه ومثله طالب العلم، قد يطعن فيه فيصبر ويحتسب، لا يكون هذا مانعا له. وذهب بعض أهل العلم إلى أن من استطاع أن يصبر ويحتسب ويجمع بين الأمرين فهو أفضل وأكمل، وكان الإمام أحمد رحمه الله يميل إلى هذا الثاني رحمه الله رحمة واسعة. ومع ذلك ليس في هذا حرج على هؤلاء وليس في هذا حرج على هؤلاء، ولا شك أنه إذا وجدت أدنى منه أو أثره فينبغي للمسلم أن يسلك مسلك التعفف، يسلك مسلك التعفف فهو أنفع له ولغيره. ونرجع إلى شيء سبق التنبيه عليه في دروس ماضية، وهو أن المسلم عموما وطالب العلم على وجه الخصوص ينبغي أن يتأمل قضية المصالح والمفاسد وما تدل عليه عمومات الشريعة، فربما قدم هذا في مواضع وربما قدم الآخر في مواضع أخرى، وربما كان زيد من الناس يصلح له الأمر الأول وآخر عمرو من الناس لا يصلح له إلا الأمر الثاني، وهكذا. فلكل مقام مقال. ثم قال رحمه الله تعالى: المعتبر فيه مجرد التراضي ولو بإشارة من قادر على النطق. أشار بهذه المسألة إلى شرط من شروط البيع، وهو من أهم شروط البيع، وهو التراضي، ودل عليه دليل الكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فمن أعظم شروط البيع التراضي، من أعظم شروط البيع التراضي. وهكذا دل عليه دليل السنة في أحاديث كثيرة، وأشار المؤلف رحمه الله إلى بعضها في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وهو الذي أشار إليه في الصحيحين. وأصرح منه حديث أبي سعيد فيما رواه الإمام ابن ماجه بإسناد صحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. وجاء معناه من حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره بهذا المعنى. فقوله عليه الصلاة والسلام: إنما البيع عن تراض، حصر للبيع أنه لا يصح ولا يتم إلا أن يكون عن تراض. وما معنى التراضي ها هنا؟ هل معنى التراضي حصول اللفظ من البائع والمشتري أو من المتعاقدين؟ الجواب لا. ولهذا قال رحمه الله: ولو بإشارة من قادر على النطق، يعني ليس من شرطه اللفظ، وهذا هو الصحيح. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، ولكن الصحيح أنه لا يشترط في التراضي اللفظ، لا يشترط أن يقول بعتك هذا ويقول قبلت، لكن مثل هذا يشترط في النكاح بما كان يكون مثله على ما سبق تفصيله واستثناؤه، لكن في البيع لا، الأمر أوسع من ذلك. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه الأدلة الشرعية والعقلية والعرفية على تصحيح البيع بدون اللفظ. فمثلا لو أخذ أحد شيئا من دون أن يتلفظ بلفظ البيع من بائع ووضع له الثمن ومشى، تم البيع، لأن العرف يقضي بصحة بيع مثل ذلك. فبعض هذه التصرفات يرجع فيها إلى العرف، وقد أجاز الشرع مثل ذلك. مثلا رجل بسط على الأرض كتابا معينا يبيعه، ومعلوم سعر هذا الكتاب مكتوب عليه 200 ريال مثلا، أخذ الرجل من الأرض الكتاب ووضع مكانه 200 ريال ومشى، تم البيع ولم يتم؟ تم، ما حصل لفظ ولا حصل شيء. أو أن يقول اعطني هذا بالإشارة فيعطيه إياه ويسلمه المال، هذا كذلك تم به البيع ولو لم يحصل لفظ البيع والشراء. فهذا هو قوله رحمه الله: ولو بإشارة من قادر على النطق، يعني لا يشترط على من يستطيع النطق أن يتلفظ بما يدل على البيع والرضا به، لكن يكفي الرضا بأي صورة من صور الرضا، إما باللفظ أو بالإشارة أو بما دل العرف على أن مثله يحصل به التراضي. وهنا نعلم أنه في المقابل لا يجوز كل بيع ينتقض أو ينتقص فيه هذا الشرع، إلا ما دل الشرع على الاستثناء فيه. فلا يجوز بيع المكره إلا إذا كان بحق، لا يجوز بيع المكره إلا إذا كان بحق. كيف يكون بحق؟ يكون بحق كأن يكون مفلسا، ويكون بحق كأن يكون غاصبا أو معتديا أو نحو ذلك من الصور التي ذكرها العلماء. لا يجوز البيع إلا عن تراض، لكن دلت الأدلة الأخرى أنه كذلك لا يجوز الاعتداء على الناس في أموالهم. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيع مال المفلس وصرفه لغرمائه الذين يستحقون هذا المال. وقد ذكر العلماء ومر معنا في كتب ماضية وسيأتي إن شاء الله أحكام الإفلاس وكيف التعامل في مال المفلس، وهذا التعامل في مال المفلس ولو لم يرضى المفلس فإنه يقضى فيه بعد إخراج حوائجه الأصلية، يقضى بأن يقسم على غرمائه. ثم لهذه القسمة طرق عند أهل العلم بما يوافق عمومات الشرع وما لا يكون فيه ضرر على أحد. وهكذا كذلك في قوله رحمه الله: اعتبار المعتبر فيه مجرد التراضي. قوله مجرد التراضي ليس معناه أنه ليس هناك شرط للبيع إلا التراضي فيتم به البيع، لا، ولكن مراده أن التراضي ليس المراد به التراضي اللفظي، وإنما ما يكون فيه معنى التراضي ولو كان بغير اللفظ، سواء نطق أو إشارة أو أي تصرف آخر مبادلة ونحوها مما قضى العرف أنه يتم به البيع، وذلك لأنه ذكر فيما ذكر من المسائل آتية إن شاء الله ما ذكره العلماء من أنه من شروط البيع، وسيأتي معنا إن شاء الله في دروس لاحقة ذكر أهم شروط البيع على وجه الاختصار، وسيأتي ذكرها إن شاء الله أو بعضها سيذكر فيما ذكره المؤلف رحمه الله بعد ذلك. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز بيع الخمر والميت والخنزير والأصنام والكلب والسنور والدم وعصب الفحل وكل حرام وفضل الماء وما فيه غرر كالسمك في الماء وحبل الحبلة والمنابذة والملامسة وما في الضرع والعبد الآبق والمغانم حتى تقسم والتمر حتى يصبح والصوف في الظهر والسمن في اللبن إلى آخر ما ذكر. وهذه كلها أنواع من البيوع المحرمة، أنواع من البيوع المحرمة وهي على أقسام، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله مفصلا، لكن نأخذ منه ما يتعلق بهذا الموضع وهو شروط البيع. فمن شروط البيع كون العين مباحة النفع، من شروط البيع كون العين المباعة مباحة النفع، وهذا قولهم أو منفعة مباحة. ومعنى مباحة النفع أي ما أجاز الشرع التعامل بالبيع فيه، إما بالنص فهو حلال، وإما بالعمومات فمسكوت عنه فهو مباح ويدخل كذلك في معنى الحلال. فمن المنصوص عليه مثلا بيع التمر والزبيب والشعير وغيره من أصناف المطعومات، أو كذلك بيع أنواع من الملبوسات مما دل دليل الشرع على جواز بيعه والتعامل بالمبادلة فيه بأي صورة من صور البيع. ومن العمومات ما يستدل به في سائر المباحات التي للناس فيها منافع ولو لم يرد في الشرع التنصيص على بيعه، كالذي استحدث بيعه مما لم يكن معهودا من قبل، مصنوعات كثيرة ومزروعات كثيرة ما كان أهل الإسلام الأول يعرفونه، هو يدخل في عموم المباح. وأما قولهم كون العين مباحة النفع أخرج ذلك ما ليس بمباح النفع، وهو على شيئين اثنين أو على صنفين اثنين: صنف محرم دل الشرع على تحريمه كالخمر والميتة والخنزير وما سيأتي ذكره مما أشار إليه المؤلف رحمه الله، وهذه الإشارة ليست حصر ولكن ذكر لنظائر كل ما كان بمعناها مما حرم الشرع بيعه وسيأتي أنواع التحريم فيه فهو كذلك محرم. والصنف الثاني ما لا نفع فيه، ما لا نفع فيه، فالذي ليس فيه نفع فهو يدخل بالإسراف والتبذير. قال الله عز وجل: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. لا يجوز الإنسان أن يتعامل بما لا نفع فيه فيكون من المبذرين، يضيع المال في غير محله، أو كذلك ما يكون بمعنى الإسراف. قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والفرق بين الإسراف والتبذير قيل معناهما واحد وقيل معناهما متقارب، والفرق على من فرق بين الإسراف والتبذير: قيل التبذير وضع المال فيما لا يجوز وضعه فيه من الحرام أو ما لا نفع فيه أو ما لا نفع فيه، والإسراف قالوا هو التوسع في الحلال على وجه لا يكون به النفع أو يكون به الضرر فيكون كذلك في معنى الحرام. مثاله: وضع المال في آلات اللهو والطرب، هذا من التبذير، هذا من التبذير. وهكذا وضع المال في شراء صنوف الأزهار أو الأشجار أو الطيور بالمبالغ الباهظة التي لا نفع فيها، زهرة تباع ربما بمئة مليون، ها يوجد في إندونيسيا، يوجد، مع أنها بلاد ما شاء الله تمشي والأزهار يمينك ويسارك، لكن سبحان الله فتن الناس، أزهار ما نجد مثلها في اليمن ولا في غير اليمن، ومع ذلك يوجد أناس يشترون زهرة بمئة مليون، زهرة يضعها في البيت، أو طير يشتريه بنحو هذا المبلغ. ماذا يستفيد من هذا الطير؟ يسمع صوته في الصباح بمئة مليون، هذا ماذا؟ هيدخل هذا في التبذير أم لا؟ يدخل. ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ومثال الإسراف: رجل يشتري لحم لضيف، يكفي الضيف أن يشتري له ما يكفي الواحد ومن معه، لكن يفعل بعض الناس ماذا؟ عادات جاهلية فيها رائحة الفخر والخيلاء، يضعون كل ضيف في غرفة وله رأس كامل، لكل ضيف رأس كامل من المطعم، قالوا إكرام الضيف. هل هكذا أمر الإسلام بإكرام الضيف؟ هذا من الإسراف، هذا من الإسراف، لأنه توسع على وجه لا يرضاه الله، فهذا من الإسراف. توسع بالحلال، توسع في المباح. وهكذا قل في أشياء أخرى كثيرة. فكون العين مباحة النفع إذن ليس بحرام، نص الشرع على تحريمه، ولا كذلك مما لا نفع فيه. ومن ذلك بيع السنور، جاء في صحيح مسلم النهي عن بيع السنور وهو الهرة. قال العلماء: وفي هذا دليل على أن ما لا نفع فيه لا يجوز التعامل ببيعه وشرائه، ما لا نفع فيه لا يجوز التعامل ببيعه وشرائه. لماذا؟ لماذا؟ لأنه وضع للمال في غير محله الذي ينبغي أن يوضع له. الناس إذا أرادوا الهرة يجدونها في كل مكان، ومع ما فيه من وضع المال بغير موضعه فهو إشغال للناس بما لا ينبغي الإنشغال به. وانظر إلى حال الناس في بلاد الغرب، الهرة عندهم تباع بالأثمان العالية، ربما بعض الهرر يمكن توصل إلى 5000 دولار، يوجد يوجد أكثر من هذا هرة عندنا في الزبائن كما يقولوا ملان منها، ومع ذلك تجد تصل أثمانها إلى المبالغ العالية. ثم طعام خاص للهرر في محلات الأطعمة، محلات الأطعمة، وهكذا كذلك ألبسة خاصة لبعض الهرر، وغير ذلك من تبعات حياة المترفين. والإسلام يحذر المسلمين أن ينتقلوا من الحياة الجادة إلى الحياة التي فيها هذه المعاني الساقطة التي ينبغي أن يترفع عنها الإنسان. ولهذا يكفي من احتاج إلى هرة أن يغتنيها من أي مكان من دون أن يدفع لها مال. قال رجل: أنا أحتاج إلى هرة. طيب خذ لك هرة من أي مكان، تجد لك هرة في أي مكان. لو قال قائل: ما يوجد هرر أشتريها، يقال: لا لا تشتريها، اعطي ثمن لمن يأتيك، لا يأتيك بها أجرة، أجرة من يأتيك بها، ثم انتفع بها بالانتفاع الشرعي الذي أجاز لك الانتفاع به، مثل مثلا تجعلها للفئران أو غير ذلك، فلا بأس، لا بأس ذلك. ثم إذا أخذتها ليس تجعل لها الطعام الخاص، لا، هذا قد يدخل بالإسراف والتبذير، لكن اجعل لها فضلات الطعام، هي تأكل من خشاش الأرض ومما يبقى من فضلات الطعام، هذا الذي ينبغي. أما تذهب تشتري لها معلبات كما تشتري لنفسك، بل بأغلى مما تشتري لنفسك، فهذا ليس بصحيح. وهكذا من شروط البيع كذلك أن يكون البائع عنده أهلية البيع، وذلك أن يكون جائز التصرف، أن يكون البائع جائز التصرف وهو العاقل الذي يجوز تصرفه في بائع مثله، لا يلزم أن يكون بالغا، لكن وإن جاز أن يكون صغيرا يكون البيع إن كان صغيرا فيما يأذن الشرع أو العرف ببيع مثله لمثله. مثلا الشرع يجيز أن الصبي الصغير العاقل يبيع المساويك، يبيع في بسطة الخضار، يبيع كذلك في بعض البقالات إن كان مميزا عارفا لما يبيع وبأسعار ما يبيع أو مثله يعرف ذلك، فهذا العرف يقضي بجواز بيع مثله. لكن لم يجري العرف أبدا أن صغيرا غير بالغ يبيع في محلات الذهب، أليس كذلك؟ الجواب بلى، لا يوجد في عرف الناس أن الصغار يبيعون في محلات الذهب لدقة البيع فيها. فإذا اشترى رجل من صغير في محل ذهب هل بيعه صحيح؟ البيع ليس بصحيح، لأنه باع واشترى مع من هو ليس بجائز التصرف في مثل هذا الموضع. ومثله من باب أولى لو أن طفلا صغيرا باع ذهب، باع ذهبا لأحد الناس، لا ينبغي أن يشترى من مثله هذا المبيع، وهكذا يقال في نظائره من المبيعات. فإذا من شروط البيع أن يكون البيع مع من هو جائز التصرف، وجائز التصرف من هو؟ هو العاقل الذي جرى العرف أو الإذن ببيع مثله لمثله. وهذا الإذن إما أن يكون إذن لفظي، مثل أب يأذن لابنه أو نحو ذلك، من كبير لصغير من أقربائه، أو إذن عرفي، إما إذن لفظي وإما إذن عرفي، كأن يجري العرف ببيع الصغير للأشياء التي هي ليست ثمينة، للأشياء التي هي ليست ثمينة، فإن العرف جرى بمثل ذلك. ودليل ذلك قوله سبحانه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما الآية، فإن الله عز وجل نهى أن يعطى السفهاء وهم النساء والأطفال الذين ليس عندهم خبرة ولا حسن تصرف في الأموال. وقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون أو المعتوه حتى يفيق، والصبي حتى يحتلم، لكن جرى العرف بجواز بيع الصبي فيما أذن له فيه، إما إذن لفظي أو إذن عرفي. ومن شروط البيع كذلك كون هذا البيع يقع من مالك له أو من ينوب عنه، كون هذا البيع يقع من مالك له أو من ينوب عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حكيم بن حزام المشهور ولا تبع ما ليس عندك، وجاء في رواية ما لا تملك، ومعناها صحيح وإن كان إسنادها فيه مقال، لكن يغني ولا تبع ما ليس عندك، فلا يجوز البيع فيما لا يملك الإنسان، لا يجوز البيع فيما لا يملك الإنسان، بل ينبغي أن يكون البيع فيما يملك الإنسان. ومن ينوب عنه، كالوكالة، أنت ما تملك لكنك وكيل فيما يملكه موكلك، يجوز لك أن تبيعه بشروط الوكالة التي سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في موضعها. وكذلك بضوابط الوكالة التي يأتي الكلام عليها في موضعها. وهكذا من شروط البيع كذلك، وليست جميع الشروط ولكن هذه أهم الشروط، أن يكون على ما هو مقدور عليه، يبيع ما يملك فيما هو مقدور عليه. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الشارد، يعني ما شرد من البهائم، لأنه بيع فيه معنى الغرر، وهذا مما ذكره المؤلف، قال وما فيه غرر كالسمك في الماء وحبل الحبلة، ومثله كذلك نقول بيع الشارد. فبيع حبل الحبلة ليس بمقدور الإنسان، كيف تبيع حبل الحبلة؟ هي لم تحبل وأنت تبيع حبل حبلها، شيء مجهول، فتبيع له بيع غرر، هذا لا يجوز. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، لأنه بيع صاحبه بين الغنم والغرم، وهذا معنى من معاني الميسر المحرم. ومثله بيع السمك في الماء، بيع السمك في الماء، يرمي الشبكة مثلا، يقول ما يخرج في هذه الشبكة فهو لك بكذا وكذا، هل هذا يجوز؟ الجواب لا، لا يجوز. لماذا؟ لأن صاحبه بين الغنم والغرم، قد لا يخرج من الشبكة شيء، وقد يخرج شيئا كثيرا، وقد يخرج شيئا قليلا، فلا يجوز مثل هذا البيع. ومثله بيع الشارد، لا يجوز بيع العبد الآبق ولا الناقة الهاربة ولا البهيمة كذلك التي على شرف جبل ولا غير ذلك مما ليس هو في مقدور الإنسان، يعني الوصول إليه، وصاحبه بين الغنم والغرم. طيب إذا قال قائل كيف الناس يرضون بمثل هذا؟ الجواب يرضون طمعا بماذا؟ بما يكون من إغراء تخفيض الأسعار، بدلا من أن يبيع الناقة التي قيمتها 100,000 أو 70,000 ب70 أو 100، يبيعها له وهي شاردة هاربة بنصف قيمتها أو بثلث قيمتها، فيطمع بعض الناس كذلك. أو بيع السيارة المسروقة، يقول سيارتي سرقت، ابحث عنها فإذا وجدتها فهي لك بنصف قيمتها، هل يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه من بيع الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. ومثله بيع العبد الآبق، عبد هرب فيبيعه بنصف قيمته، هذا كذلك لا يجوز، ونحوه من أنواع المبيعات كذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب والسنور والدم وعصب الفحل وكل حرام. وهذا كما قلنا يتناول الشرط الثاني أو الثالث الذي ذكر في الدرس السابق، من أن يكون العين مباح النفع، أن يكون العين مباح النفع، فلا يجوز بيع ما هو محرم ولا ما لا فائدة فيه، لا يجوز بيع ما هو محرم ولا ما فائدة فيه. والذي حرم في الشرع تجد أنه حرم لأحد خصال كثيرة، إما لضرره على الدين أو ضرره على العقل أو ضرره كذلك على المال أو ضرره على الجسد أو كذلك ضرره على ماذا ذكرنا؟ العقل، نعم العرض. وهذه الخصال الخمس هي من أعظم ما حرم الشرع لأجلها عددا من المحرمات، وأوجب عددا من الواجبات حفاظا عليها، حفاظا عليها. فالخمر يفسد الدين ويفسد العقل ويفسد الجسد ويفسد كذلك العرض والمال، فهو يدخل في إفساد هذه الحوائج الخمس، فلهذا حرمه الشرع. فإن شارب الخمر يضر بدينه، ولهذا كان من حكمة الله في أوائل تحريم الخمر أنه حرمه عند حضور الصلاة، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لأنهم إذا حضروا إلى الصلاة وهم سكارى ما أحسنوا الصلاة، ولم يصلوا الصلاة على الوجه الشرعي، ولم يحصل مقصود الصلاة. فنهاهم ربنا جل وعلا في أوائل تحريم الخمر أن يقربوا الصلاة وهم سكارى، إذن هو يضر بالدين، وهكذا يضر بالعقل، فإن شارب الخمر يذهب عقله، وهو يضر كذلك بالمال، لأنه يضيع المال فيما يضر ولا ينفع، وهو كذلك يضر بالعرض، ففاقد عقله بالخمر قد يقع في أعراض الناس، وهذا كثير. ويضر بالجسد، جسده وجسد غيره، كم من قتل يقع بسبب الخمر، وكم من متضرر بأمراض متنوعة متعددة بسبب الخمر، هذا مات بالكبد بسبب الخمر، وهذا بسرطان في كذا وكذا، وهذا ربما كذلك بذبحة صدرية ونحو ذلك من أنواع أمراض يعني التابعة لشرب الخمر. وهكذا كذلك يضر بماذا قلنا؟ العرض والعقل والدين والجسد والمال. ودليله ما أشار إليه في شرحه رحمه الله فيما جاء في الصحيحين في حديث جابر بن عبد الله: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وهو يتناول هذه المحرمات الأربعة: الخنزير والأصنام والميتة مع الخمر، فإنها حرمت في حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين. وزاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، حين قالوا له في شحوم الميتة أن يذيبوه فيدهن به السفن ويستضيء به، فقال: لعنة الله على اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومهما جملوه فباعوه فأكلوا ثمنه، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. إذن هذه محرمة، وأثمانها كذلك محرمة، أثمانها محرمة. وهكذا لو تأملت الميتة حرمت لضررها، ضررها على الجسد، وضررها كذلك على العقل، فإن بعض أنواع الميتة قد تفقد العقل وتضر به. وهكذا الخنزير، فإن لحمه يضر بالجسد من أوجه كثيرة، ويضر بالأخلاق كذلك، كما ذكر غير واحد من أهل العلم، وهذا لا يستغرب، فإن للأطعمة آثارا حسية وآثارا معنوية، للأطعمة آثار حسية وآثار معنوية، كما أنك تقول أن بعض الطعام ينشط وبعضه يفتر، فكذلك بعض الطعام ينشط مكارم الأخلاق، وبعض الطعام يفتر مكارم الأخلاق. ولحم الخنزير مما ذكر غير واحد من أهل العلم والخبرة أنه يضر بمكارم الأخلاق، فإن له أثرا على صاحبه. وهكذا كذلك الأصنام لضربه على الدين أيما ضرر، فالتعامل به ذريعة لانتشار الشرك، فلذلك حرم بيعه وشراؤه. قال رحمه الله تعالى: والكلب. وطبعا بعض هذه الأدلة جاءت أدلتها في أدلة الكتاب، لكن أراد المؤلف أن يورد حديثا واحدا يشمل هذه المحرمات جميعا. وإلى تحريم الخمر جاء في آية كثيرة، والميتة والخنزير وهكذا الأصنام. قال والكلب والسنور، وذكر دليله رحمه الله فيما جاء في الصحيحين حديث ابن مسعود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وحديث أبي جحيفة كذلك، وهو في البخاري حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي، ولعن الواشمة والمتوشمة أو المستوشمة وآكل الربا وموكله، ولعن المصورين. ففي هذا الحديث ذكر مجموعة من المحرمات ومنه ثمن الكلب. وهكذا كذلك ما جاء في حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور، ومر معنا أن السنور هي الهرة أو القطة، وبعض الأعيان عند العرب تسمى بأكثر من اسم لكثرة صفاتها، فمسمياتها غالبا تكون بصفاتها، مثل الأسد يقيل له أسد وقيل ليث وغدنفر وسبع وغير ذلك من المسميات، وكلها عبارة عن صفات فيه. والغالب أن الأسماء للأعيان هي بصفاتها تسمى. فكذلك قيل للقط سنور وهرة وقطة، وربما قالوا قطوة وغير ذلك من المسميات، وكلها عبارة عن صفات فيها. وإذا تأملت وراجعت كتب القواميس ومعاجم اللغة فإنك تجد أنها أوصاف لهذا الحيوان ولغيره مما له أكثر من اسم. الشاهد نهى عن ثمن الكلب والسنور، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذلك ثمن الكلب في أحاديث كثيرة، وهذا النهي يقتضي التحريم، فلا يجوز بيع وشراء الكلب، ولا يجوز بيع وشراء القطط أو الهرة. والحكمة من ذلك، أما بالنسبة للكلب فلضرره، فإن الكلب كما تعلمون أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ولوغه أن يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، وكذلك ما لا يخفى من الداء الذي قد يضر به الكلب إذا عض واستوحش، وهو داء الكلب فهو يضر، وإذا كان عقورا فإنه ضر ولو لم يعض، ضر ولو لم يعض، وصار سببا لدخول الخوف على الصغير والكبير، بل ربما بعض النساء تسقط حملها من سماع صوت الكلب أو إذا فاجأها كلب، ورب طفل يموت خوفا من ما قد يقع من مواجهة بعض الكلاب وهكذا. فلأجل ذلك وغيره حرم الإسلام ثمن الكلب حتى يقل انتشاره ويقل امتلاكه، والعكس أمر الإسلام بقتل أصناف من الكلاب ما هي مضان للضرر أمر الإسلام بقتلها، فأمر بقتل الكلب العقور وذي النقطتين، وهو مضان الكلب العقور. الغالب أن الكلب الذي بهذا الوصف يكون شرسا مؤذيا، وهذا مجرب عند الكثير من الناس ممن عرف أصناف الكلاب. وأما ثمن السنور لأنه لا ينفع وقد يضر، وقد أثبت الطب الحديث أن بعض شعر أو ما يخرج من فضلات الهرة قد يضر أضرارا عظيمة بالناس إذا دخل إلى أجوافهم. فلهذا ولغيره حرم الإسلام ثمن السنور حتى لا يكثر تناوله وتبادله وامتلاكه. فإن كان هناك حاجة فلينتفع به بغير البيع والشراء، وهذا يقلل من انتشاره، يقلل من انتشاره. وهل هذا عام فيما استثنى الشرع امتلاكه والانتفاع به من الكلاب؟ فقد استثنى الشرع ثلاثة أصناف من الكلاب. ما هي هذه الثلاثة؟ للحراسة، للصيد، الدلالة على الطريق ما جاء الدليل به، لكن قد يدخل في الرعي، في رعي الغنم وحماية الزرع ونحوه. فالشاهد ما كان بمعنى هذه الثلاثة التي جاء الدليل بالإذن بها، لا يستلزم الإذن بها أن يكون ذلك مؤذنا بالبيع والشراء فيها. ولهذا نبه المؤلف في الشرح إلى حديث ابن عباس وبمعناه حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد، فهذا الحديث باطل عند أهل المعرفة بالحديث، فقد نص غير واحد من الحفاظ أنه حديث باطل لا يصح، منهم البيهقي وابن عدي وجماعة، وهكذا كذلك ابن القيم نصوا أنه حديث باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قيل إذا لم يمكن الحصول على كلب الصيد إلا بالثمن فكيف؟ الجواب لا يجوز شراؤه إذا كان كذلك، إلا أن يكون كما قال بعض أهل العلم ثمن التعليم، إن كان هذا ثمن تعليم المثل فلا بأس أن يكون ثمنا للتعليم، لأن التعليم لا يمكن أن يكون بالمجان، يعلم الكلب بكذا وكذا لا بأس، وهذا نادر، هذا نادر، والنادر لا حكم له. وهكذا قال رحمه الله يحرم بيع الدم، وتحريم الدم أشار إلى حديث أبي جحيفة في الصحيحين، ومر معنا قوله عليه الصلاة والسلام في تحريمه ثمن الدم، والرواية التي مرت معنا هي رواية البخاري، وأشار إلى ما في الصحيحين في تحريم الدم يعني بهذا اللفظ المختصر، لهذا اللفظ المختصر. والدم محرم أكله وشربه للعلاج ولغير العلاج ولأي نوع من الحيوان، المأكول وغير المأكول، ومن زعم غير ذلك فقد خالف الأدلة الشرعية من الكتاب ومن السنة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، وما ذكره ابن سينا في كتابه القانون وغيره ممن أجازوا شرب بعض الدماء أو أكله للعلاج فهو باطل، أدلة الشرع من الكتاب والسنة ترده، ولا يجوز الإنسان أن يتطبب بما حرم الله، فإن الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل شفاء هذه الأمة بما حرم عليها، فينبغي الانتباه لذلك. وما أكثر من يتساهل بحجة أن ابن سينا قد ذكر هذا في كتابه، وفلان وفلان ذكر هذا في كتابه، وقيل أن فلان جربه فنفع، مثل شرب لحم الأرنب لبعض من عنده شيء في الصدر، أو دم، أقول دم الأرنب أو دم الغراب أو دم الكلب أو دم كذا وكذا من الطير، كل هذا لا يجوز شربه ولو للعلاج. وقوله عسب الفحل كذلك مما حرم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في أحاديث كثيرة، ومنها ما أشار إليه فيما جاء في البخاري وغيره من حديث ابن عمر نهى عن ثمن عسب الفحل، وهكذا ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله، وجاء عن جماعة، فهو كذلك لا يجوز، وذلك لأنه مما ينبغي أن يكون فيه الفضل والتصدق لا مما ينبغي أن يتاجر به، وثانيا لأنه كذلك مما يستقبح التجارة به، فهو يورث خلقا ذميما عند من يتجر به. ولهذين السببين ولغيرهما حرم الإسلام التجارة والبيع والشراء في ثمن عسب الفحل. وما المراد بعسب الفحل؟ ها؟ عسبه، نعم، طرقه، يعني طرقه للأنثى، فهذا لا يؤخذ عليه أو به ثمن، لا يؤخذ عليه ولا به ثمن، فلا يجوز ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. طيب، إن قال قائل رجل عنده مثل هذا وأخذه يتعبه، يأخذه إلى هنا وإلى هنا، فهل إذا أعطي من غير شرط يقبل أو لا يقبل؟ الجواب: إذا كان هذا أجرة فلا يقبل، وإن كان هذا عطية ليس أجرة، لأنه قد يكون في عرف الناس أجرة معينة، فيعطى مثلا شيء مقابل الأجرة، لا يجوز له أن يقبل. وأما أن يعطى عطية، مثلا يعطى عشب أو كما نقول قبض أو نحو ذلك من دون اشتراط، فإذا قبل لا بأس، إذا قبل لا بأس، لكن الأفضل يرد ذلك حتى لا يسن سنة سيئة في قضية أخذ الأجرة فيغضب بعد ذلك إذا لم يعطه، لأن بعض الناس يتعود ذلك فيصير إذا لم يعطى يغضب. فإما أن يقبل صدقة في هذا الفحل يتصدق به على الناس، يعني على إناث بهائمهم، وإما أن يذبحه وينتهي. وقوله: ويحرم بيع كل حرام، ويريد بذلك كل ما حرمه الشرع، فلا يجوز بيعه ولا شراؤه. وذكر حديث جابر بن عبد الله، وسيأتي معنا إن شاء الله ذكر بعض المحرمات في درس لاحق. وإلى هنا، والله تعالى أعلم.